بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل إذا قرأ الرجل القرآن ونوى أجره لأمه المتوفاة فهل له ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، لم يجري عمل السلف رضوان الله عليهم ولا من ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في إهداء الثواب إلى الموتى، ثواب الفاتحة أو ثواب قراءة القرآن ختمة أو غير ذلك، وإنما إذا عمل الإنسان عملا صالحا فلوالده من ذلك العمل الصالح نصيب، لأنه متسبب فيه ولأنه من آثاره. والله عز وجل يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم. حتى وإن كان الوالد معارضا للولد في قراءة القرآن وحفظ القرآن وطلب العلم، وتيسر الولد الخير والعلم، فإن الوالد يصله لكونه له في ذلك تسبب، ولأن الولد من آثار أبيه. أما الطريقة المذكورة فمحدثة: إهداء الفاتحة، إهداء المعوذتين، إهداء القرآن ختمة إلى نية قريبه، أبيه، أمه، بعض أقاربه، بعض الموتى، ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جرى عليه عمل السلف.
يقول السائل: كنت مع والدي قبل وفاته بأسابيع، فقلت له: لو توصي بشيء من العمارة، فقال: أنتم كثير، ولو كنت أوصي لإخواني وأخواتي، ولكنهم سيؤذونكم، فهذه الشقة نعطيها لأخواتي، وهذه لأخي فلان، تأخذون الإيجارات وتعطوهم من حيث لا يعرفون، فإذا عملوا مشاكل معكم فلا تعطوهم شيئا، فهل هذه تعتبر وصية يجب أن تنفذ، لأن الوالد بعد ذلك لم يؤكد الوصية؟
الجواب: ما لم ينقضها بلفظ أو ببيع أو بتصرف فإنها نافذة، وعليكم أن تؤدوا ما وعد به، فتأخذوا الإيجارات وتعطونهم، ولو لم تخبروهم أنها إيجار شقة كذا وكذا، وأن الوالد قال، سداً لذريعة ما يخاف عليكم من الإيذاء المذكور، فتجافوا عن الإيذاء ووفوا بالوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
يقول السائل: أنا لا أنطق حرف الراء، هل يجوز لي أن أصلي بالناس إماما؟
يجوز، فاتقوا الله ما استطعتم، أما القوم أقرأهم لكتاب الله، وقد يكون الأقرأ في أداء الحروف ومخارجها، وإذا فات عليه هذا المخرج، مخرج الراء، وعدم القدرة على النطق به، فاتقوا الله ما استطعتم ويؤم القوم. نعم.
يقول السائل: رجل يشتغل في شركة على تريلا يحمل ديزل، ويبقى في التريلة بعض الديزل نحو من 20 إلى 60 لترا، وبعض المدراء يأذنون له أو الديزل حق الدولة، فهل يجوز أخذه؟
الجواب: إذا تعورف أن هذه البواقي اليسيرة تبقى في القاطرة يأخذها السائق ما هناك مانع، أو يأذن فيها المدير، أو كان من حق الدولة وما يشحون في مثل هذا، فالأمر واسع. وإن شحوا وكان له راتب مخصوص وألزموه بأداء ما قل وكثر فيلزمه الأداء، يرجع إلى ما تعرف عليه، فإن أذن له فيه من بعض الجهات المسؤولة كما ذكر، أو كان التعارف بين الناس على هذا وإلا أداه.
يقول السائل: من المعلوم أن التحية بالركوع منهي عنها، فهل يدخل في النهي أن يأمر الأب ولده بأن يبقى راكعا على ركبتيه مدة من الزمن عقوبة وتأديبا لهذا الولد؟
إذا كان فقط يأمره في غير صلاة أو غير انحناء لحناء خضوع فإنه قد يكون أهون، أما إذا أمره بالركوع له أو الانحناء له مدة من الزمن قل أو كثر فإنه لا يجوز، لا يجوز، هذا الأمر باطل ولا يجوز طاعته فيه، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق من أصل الخالق. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، واركعوا مع الراكعين، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا سؤال عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. قال المحقق محقق مسند: إسناده حسن، هذا إسناده. حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله عن ابن المبارك قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال حدثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. قال المحقق حسن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي هو بن أبي طالب، وثقه الدارقطني وابن خلفون، وقال الحافظ التقريب صدوق، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عتاب بن زياد وهو الخراساني فقد روى له ابن ماجه وهو ثقة، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان، أي خرجا في صحيحيهما. وفي الباب عن عائشة وهو عند الترمذي 726 بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر الست والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال: هذا حديث حسن حسن، روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، يعني رجح وقفه. ثم أحال إلى حديث عبد الله بن بسر في شرعية صيام يوم السبت، وعنده أيضا غيره من الأحاديث. والحديث في الضعيفة برقم 1099 ضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، قال: ضعيف، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان الحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي إلى قوله حدثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة تقول فذكره. قال الحاكم وإسناده صحيح ووافقه الذهبي. قلت وفي هذا نظر، لأن محمد بن عمر بن علي ليس بالمشهور، وقد ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا يقول وثقه الدارقطني. وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته، أي في التساهل تثقيق المجاهيل، وأورده الذهبي في الميزان وقال ما علمت به بأسا، وهذا كلام جيد، ولا رأيت لهم فيه كلاما. وقد روى له أصحاب السنن الأربعة، ثم ذكر له حديثا رواه النسائي، ثم قال وأورده عبد الحق الأشبيلي في أحكامه الوسطى، وقال إسناده ضعيف. وقال ابن القطان كما ذكره هو كما ذكر ضعيف، لا يعرف حال محمد بن عمر. ثم ذكر له بعد حديث كريب عن أم سلمة، قلت فساق هذا، ثم قال أخرجه النسائي. قال المقطان فأرى حديثه حسنا، يعني لا يبلغ الصحة. قلت فأنت ترى أن ابن قطان تناقض في عمر هذا، تناقض في ابن عمر هذا محمد بن عمر، فمرة يحسن حديثه ومرة يضعفه، هذا الذي يميل القلب إليه لجهالته، لا سيما حديثه هذا مخالف بظاهره لحديث صحيح لفظه، ولفظه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبه أو عود شجرة فليمض إمضاه. أخرجه أصحاب السنن وغيره محسن الترمذي وصحيح الحاكم، وإسناده صحيح، بل له طريقان آخران صحيحان كما بينته في الإرواء برقم 960. أما حديث النهي عن صيام يوم السبت الذي صحيحه فإنه قد أنكره الأئمة، الإمام أحمد وغيره أنكروه. وأما حديث الباب الذي عندنا فظاهره الصحة، لا سيما وعبد الله بن محمد بن عمر وثقه الدارقطني، ووالده محمد بن عمر روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وقال هذا التقريب صدوق، وبقية الجري ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد والخراساني، قد روى له ابن ماجه وهو ثقة، وقد صح هذا الحديث ابن خزيمة، وهذا التوثيق لا يكفي إذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات. والحافظ ربما قال صدوق في اجتهاد منه، إلا فمثل هذا حديثه لا يرقى لدرجة الحسن، أعني بذلك محمد بن عمر بن علي وليس الولد الذي هو عبد الله، عبد الله وثق. فهذا الحال الذي مذكور فيه لا يبلغ درجة الحسن فيما يختص بصوم يوم بهذه الصيغة، يصوم يوم السبت يوم الأحد أكثر مما يصومه الأيام، بل قد كان يصوم الاثنين أكثر ما يصوم الأيام، والخميس يوم ولدت فيه ويوم كذا إلى آخره. وأما ما يتعلق بصيام يوم السبت من قوله إنه يصوم يوم السبت ويوم الأحد وكذا، وأنه فيه شواهد لصيام يوم السبت، فلا إشكال، النهي عن صيام يوم السبت منكر قوله إلا أن تصومي يوما قبله أو يوما بعده. يقول لي زوجته حين ورآها صائمة يوم الجمعة قال صمت يوما قبله، قالت لا، أتصومين بعده، قالت لا، قال فافطري إذن. وحديث الباب في النهي عن صيام السبت منكر ضعيف، وهذا الحديث الذي في مسند أحمد في سنده من سمعت وهو محمد بن عمر بن علي مجهول حال، يعطينا التحرير ماذا سيقول فيه. أما هنا فإنه ما أصاب في تحرير القول فيه، ابن حبان وابن خزيمة يخرجان لكثير من مجاهيل الحال. أو كل من أخرج له ابن خزيمة وابن حبان ولم يوجد فيه جرح وتعديل نقول قد وثقاه؟ هذا تحميل لابن خزيمة ما لم يتحمل قولا ولا فعلا، أنه ما اشترط هذا أنه ما يخرج في صحيحه إلا للثقة الذي عنده هو ثقة. ما ابن حبان يعرف أنه يتساهل، ما ترجم له. محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال صدوق، لكن قوله صدوق، قوله صدوق في مثل هذا ما هو فيه نظر، لأنه ما وثقه معتبر كما قال الشيخ الألباني، فعله بهذه الجهالة. فالحديث الذي صححه الشيخ الألباني فيما يتعلق بيوم السبت صحيح، لأنه قد أنكره الحفاظ. وللحديث الذي صححه محقق مسند أحمد بهذه الصيغة صحيح، لأنه فيه مجهول إلا أن يوجد له تعديل. ترجمته في ميزان الاعتدال: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي أحد الأشراف بالمدينة، روى عن أبيه وعن عبد الله بن أبي رافع وعن عمه بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا من عقيدة الشيعة أنه من الاثنى عشر، قيد الاثنى عشرية، وبعضهم يعتقد فيها أنه ما مات، حتى قال بعضهم: وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما. حنفية أمه هو محمد بن علي بن أبي طالب، من يعني ابن خولة الحنفية، تزوجها علي رضي الله عنه بعد أن ماتت فاطمة، في حياة فاطمة ما تزوجها، لما ماتت تزوجها وأنجبت له. وعن العباس بن عبيد الله وعنه ابن جريج هشام بن سعد محمد بن الفطري، وعاش إلى دولة السفاح، وابن عم زين العابدين على الحسين، وكان يشبه بجده الإمام علي، وما علمت به بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما. حسبك، إذا لم يوجد فيه كلام ما علم به بأسا، يعني ما معناه أنه مثل هذا لا يقوى حديثه، والله غاية ما فيه دفه في الشواهد والمتابعات. وقد روى له أصحاب السنة أربعة فيما استنكر له إلى آخره. نعم، ها الكاشف، توثيق الكاشف بارك الله فيك لا تعتمد عليه إذا انفرد بالتوثيق لأناس إنما قال فيهم ابن حبان والعجلي، إنما تجد توثيق كما نص على هذا غير واحد، وذكرنا ذلك لعلك تراه في الإجابة، أن توثيق الحافظ الذهبي لكل إنسان يقول له يقول فيه وثق أو ثقة ولم يكن مثلا قد وثق من الأئمة، إنما اعتمادا على توثيق ابن حبان أو العجلي، وبالأخص العجلي هو متساهل، هذا ما هو معتمد. الحاصل الحديث ضعيف، ما عندنا حجة على تحسينه هذا المحقق له، مع وجود هذا المجهول الحال فيه نظر. هذا في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 74، قال رحمه الله: وقد روي أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسند النسائي عن كريب مولى بن عباس قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما، قالت: يوم السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه، وهذه فائدة أن هذا الرجل قد استنكر بعض حديثه، وهذا منها، هذا منها بلا شك. وقد قال عبد الحق في أحكامه من حديث ابن جريج عن ابن عباس، عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، أما قال اسنده ضعيف، قال ابن قطان: هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد بن عمر. وابن القطان أيضا يجهله، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة عن صيام يوم السبت والأحد، وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضا حاله، أما هذا قد عرف، قد وثقه الدارقطني فاسترحنا، لكن الأب الذي هو لا يعرف حاله بقي الأب، فالحديث أراه حسنا ولا يعرف حاله، فالحديث أراه حسنا، ما يكون حسنا إلا إذا كان في المتابعات، أما حسن للذات فلا. هذه فائدة جيدة في تضعيف هذا الحديث، حديث تحري النبي صلى الله عليه وسلم صيام السبت والأحد.